بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الوقفة في هذه الليلة مع مدينة عريقة هي زهرة المدائن. هذه المدينة ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير ما آية من القرآن، ذكرها بأنها أرض مقدسة وأنها أرض مباركة، وأن الله سبحانه وتعالى اختصها واصطفاها واجتباها وعظمها وشرفها وكرمها وأحبها حتى جعل فيها العديد من الخصائص والمزايا. وإذا قلنا أن الآية أو جزء من الآية التي سنقف عندها بحسب السلسلة التي تسيرون عليها في هذا المسجد المبارك، آية ومعنى، هي قول الله سبحانه وتعالى على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. الأرض المقدسة كما يذكر الطبري في تفسيره هي من عريش مصر إلى الفرات. وإذا ذكرت الفضائل في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة فإن كل فضيلة يدخل فيها مدينة القدس، ومن باب أولى المسجد الأقصى، لأنها قلب فلسطين التي هي قلب بلاد الشام. والفضائل العامة التي جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة عن بلاد الشام هي من باب أولى تدخل فيها المسجد الأقصى ومدينة القدس. مدينة القدس إذا أردنا أن نعرف مكانتها وفضيلتها التاريخية والدينية والشرعية والعقدية، فقط نقف عند معنى القدس، معنى اسم المدينة، ولها من اسمها نصيب وافر. فالقدس بمعنى التقديس، أي التطهير والتنزيه والتعظيم والبركة. هذه لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى القدوس، والقدوس أي المنزه عن المعايب والآفات. هذه المدينة منزهة وهي مباركة، وتأتي بمعنى السالمة أي الخالية من العيوب، هنا بمعنى البركة. فذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في 5 مواضع بالأرض المباركة، وهنا الأرض المقدسة، وأقسم الله سبحانه وتعالى بها وبثمرتها. كذلك ذكرت في أكثر من حديث صحيح باسم بيت المقدس. وللتعرف على مكانة هذه المدينة سنجد أن لها أكثر من 20 اسما، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فمن أقدم أسمائها يبوس، تسمى قديما مدينة يبوس، ويبوس نسبة إلى اليبوسيين الذين نزحوا من شبه الجزيرة العربية واستقروا في مدينة القدس، وهؤلاء من الكنعانيين، كانوا عربا ولم يكونوا مسلمين، بمعنى أن هذه المدينة أول من سكنها العرب. لذلك تاريخيا لا يمكن لليهود أن ينتسبوا إليها من حيث القومية. إذا أردنا أن نقول أن القومية الأولى التي سكنت هذه المدينة فهم العرب اليبوسيون، فلذلك تسمى يبوس. وكذلك تسمى أور سالم أو أورشالم أو أورشليم، وهذه تسميات عبرية صحيحة بمعنى دار السلام. وكذلك من التسميات الرومانية تسمى إيليا وإيليا وإيليا، وكذلك تسمى الأرض المقدسة وبيت المقدس والبيت المقدس والقدس، وهذه كلها أسماء لهذه المدينة العريقة. فإذن هي مدينة تاريخيا قديمة، وقدم هذه المدينة يدلنا عليه حديث أبي ذر في البخاري ومسلم أنها ثاني مدينة عرفت التوحيد بعد مكة، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. هذه فيها إشارة إلى أن هذا المسجد الذي وضع في مدينة القدس وضع بناء ابتداء وتأسيس في زمن آدم على الصحيح، ثم جاء إبراهيم عليه السلام وأقام في هذه المدينة بعد أن هاجر من العراق، وعمل على رفع وترميم المسجد الأقصى. هذه المدينة من أكثر المدن عرضة للغزاة وللهدم وللحرق ثم البناء مرة أخرى. أكثر مدينة عبر التاريخ تعرضت للهدم والحرق والغزو هي مدينة القدس، لمكانتها التاريخية وموقعها الجغرافي وأهميتها العقدية الدينية. فالكل يدعي بأنها أرضهم، ولكن الحقيقة كثرة الآيات والقصص التي وردت في فضل هذه المدينة تدلنا على أنه زمانيا هذه المدينة ارتبطت بالتوحيد ودعوة الأنبياء بكل الأزمان منذ آدم إلى قيام الساعة. ومكانيا لم يجتمع الأنبياء في ليلة ولا في مكان، حتى يقول مجير الدين الحنبلي: ما فيها موضع شبر إلا صلى عليه نبي مرسل أو أقام عليه ملك مقرب. لأن الأنبياء اجتمعوا في هذه المدينة ليلة الإسراء وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما، لم يجتمعوا في زمان إلا في ليلة الإسراء ولا في مكان إلا في مدينة القدس. وهذه الليلة تسلم النبي عليه الصلاة والسلام الراية من الأنبياء الذين كانوا يتعبدون الله مع أقوامهم في هذه المدينة، فهي إرث هذه الأمة، وهي وديعة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، وهي أمانة عمر رضي الله عنه لهذه الأمة. لذلك إذا أردنا أن نظهر مكانة هذه المدينة فإن هذا يتجلى ويظهر بأنه فيها نقطة الصراع ومرتكز الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة في هذه المدينة. قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. فبما أنها أرض مقدسة فأهل التوحيد الذين اصطفاهم الله للحفاظ على هذه الأرض هم أولى الناس بها من حيث الجانب التاريخي. لو أردنا أن نحسب المدة الزمنية التي سكن فيها الأقوام والأمم هذه الأرض سنجد بأن المسلمين أكثر الأمم عيشا وسكنا فيها بما فيهم الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام. وإذا أردنا أن نحسب القومية التي سكنت هذه الأرض والمدينة سنجد بأنهم العرب. وإذا أردنا أن نأخذ القضية من منظار اللغة فإن اللغة العربية أكثر لغة نطقت بها الأقوام في هذه المدينة. فإذا مكانتها وتاريخها وقداستها هي ملك للمسلمين هذه المدينة. لذلك عبر التاريخ حصلت فيها العديد من الأحداث، ولكن ذهب الغزاة وذهب الطامعون وبقيت مبتغا للمرابطين والفاتحين والمجاهدين في سبيل الله، وستبقى هذه المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بفتحها. ولما ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه ليتسلم مفاتيحها لم يذهب ليتسلم مفاتيح أي مدينة إلا مدينة القدس تحديدا، مع أنه فتح في عهده أكثر من 1000 أو 2000 إقليم ومصر وقرية ومدينة. وهذه المدينة لم تمر بها أوقات للأمن والأمان والسلام إلا لما تكون تحت حياض وحيازة الدولة الإسلامية دولة المسلمين، بدليل أن بني إسرائيل في عام 1189 قبل الميلاد عندما نزحوا من أريحة باتجاه بيت المقدس ما مروا على قرية ولا مكان إلا هدموه وقتلوا أهله. وعندما فسق وكفر بنو إسرائيل بعد سليمان عليه السلام سلط الله عليهم نبوخذ نصر فسباهم سنة 586 قبل الميلاد، سباهم إلى بابل وقتل منهم 60 أو 70 ألفا. وعندما احتلها الصليبيون سنة 492 من الهجرة وبقيت بأيديهم 90 سنة أو 91 سنة قتلوا في يوم واحد 70 ألفا من خيرة الناس في المسجد الأقصى من العباد والزهاد والعلماء والوعاظ. ولكن لما انفتحت على يد عمر رضي الله عنه وأرضاه لم ترق قطرة دم واحدة. ومنذ الفتح العمري إلى أن احتلها الصليبيون عاش فيها الجميع بما فيهم النصارى واليهود بأمن وأمان وسلام. لذلك هذه المدينة محط أنظار الجميع، والعدوان عليها ومحاولة طمس هويتها وتهويدها وتغيير تاريخها وتزوير تراثها وإبعادها عن حاضرها وعن عمقها الإسلامي الشرعي على قدم وساق. وكان آخرها ما سمعنا وشاهدنا بالأمس من إعلان وإقرار وتوقيع أن مدينة القدس هي عاصمة أبدية للكيان الصهيوني. في الحقيقة هذه المدينة لا يمكن أن تصادر بشعار أو إعلان أو توقيع، وإلا لما فتح الله سبحانه وتعالى هذه المدينة على يد يوشع بن نون وحصلت معجزة، وكذلك داود عليه السلام مع طالوت انتصروا على قوم جالوت الذين هم العمالقة، قالوا إن فيها قوما جبارين، قالوا لموسى فيها قوم أقوياء أشداء، ولكن أين هم؟ ذهبوا وبقيت المدينة. فمهما جاء من متكبر أو من ظالم أو من عنصري أو من حاقد على هذه المدينة أو على المسلمين، وادعى ما ادعى وصرح ما صرح، فإن هذه المدينة ستبقى مدينة إسلامية، لا تغيرها هذه القوانين ولا تغيرها هذه الأحداث. وعد بالفور قبل 100 عام، ولحد الآن الناس يطالبون بالقدس ويطالبون بفلسطين ولا زال فيها مرابطون. فهذا ما حصل بالأمس هو امتداد لوعد بالفور. فإذا كان بالفور قد وعد اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين وقد حصل، فالآن ترامب يمكن لهم في القدس، وهذا الأمر طبعا أمر ليس سهلا. هذا الذي حصل هو تحدي كبير للأمة، بل هي فرصة تاريخية للأمة بأن تستعيد علاقتها مع تلك الأرض المباركة، لأن هذه الأرض هي مسؤولية كل مسلم، لأن القدس ليست للفلسطينيين فقط، كل مسلم له حق بشد الرحال إليها والصلاة فيها مضاعفة، ويرجى لمن صلى فيها لا يريد إلا الصلاة أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما ثبت في الحديث الصحيح. فإذا القضية ليست قضية أرض، لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى كما دخلوه أول مرة، ما قال المدينة ولا قال البقعة ولا قال الأرض، ذكر المسجد. هذا فيه إشارة إلى أن حقيقة الصراع هو ليس صراع على حدود وليس صراع على تراب، بل هو صراع عقدي وصراع شرعي وصراع بين حق وباطل. لذلك لما ذكر الله من أوصاف اليهود الذين هم مسيطرون ومغتصبون لمدينة القدس الآن، قال ويسعون في الأرض فسادا، قال ويسعون يعني سعيهم وإفسادهم وتدميرهم مستمر، قال فسادا، هذا دأبهم وحالهم باستمرار. وفي المقابل فإن يأجوج ومأجوج الذين هم عنوان الفساد في الكون يقضى عليهم في آخر الزمان في هذا المكان. إذن هذا المكان من معانيه أنه لا يسمح ولا ينبغي ولا يصح ولا يجوز أن يبقى فيه أي مفسد، سواء من اليهود الذين هذه صفتهم، أو من عنوان الضلال المسيح الدجال الذي يقتل فيها، أو من يأجوج ومأجوج، أو ممن سار على طريقتهم. فإذا الأمة الآن في اختبار كبير وامتحان عظيم، وإلا فإنها في طور الاستبدال. وإن تتولوا عن مهمتكم وعن مسؤوليتكم وأن تتنصلوا عن حماية هذه المقدسات يستبدل قوما غيركم. وهذا الاستبدال ليس استبدال مجرد قوم بقوم، قال ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني سنة الاستبدال سنة قائمة، ولا يقول إنسان أنا أديت ما علي فلا تشملني هذه الآية ولا يشملني هذا الأمر أبدا. كل إنسان معرض لهذه السنة إذا تخلى عن مسؤوليته تجاه الأرض المباركة. إذن أيها الأحبة، مدينة القدس مدينة عظيمة وعريقة ما حصل بالأمس يترتب عليه آثار ونتائج كارثية لا يعلم عقباها إلا الله سبحانه وتعالى. من أعظم هذه النتائج وأذكر ثلاثة أشياء: الأمر الأول أن القوانين التي هم خالفوها، لأنه بحسب القوانين الدولية قرار التقسيم سنة 47 بما فيه وعد بالفور وبما فيه اتفاقيات السلام كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة، هذه كلها تنص على أن القدس مدينة عربية أو مدينة إسلامية أو لا يحق التجاوز عليها وعدم مراعاة مشاعر الديانات الثلاث، هكذا تنص القرارات. لكن الذي حصل بالأمس خالف كل هذه القوانين التي وضعوها، فاعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني فيه إلغاء لكل الاتفاقيات والمعاهدات ووضع اليد والقبضة الحديدية للصهاينة على مدينة القدس. الأمر الثاني أن كثيرا من الفلسطينيين والمقدسيين الذين لا يحملون جواز السفر الإسرائيلي، وعدد كبير منهم يحملون جواز سفر أردني مقيمون في القدس، في أي لحظة معرضين إلى الترحيل. الأمر الآخر، ستنتقل الوزارات والمؤسسات وسيتحكم اليهود بتغيير معالم مدينة القدس كما يريدون، لأنها أصبحت عاصمة، والعاصمة تختلف عن المدينة العادية، والعاصمة من حقهم أن يفعلوا بها ما يشاءون. الأمر الرابع والخطير أنها ستخرج عن الوصاية الدولية، لأنه بحسب المفاوضات ما تسمى مفاوضات السلام أن مدينة القدس تحت وصاية دولية، والجزء الشرقي منها تحت وصاية الأردن والأوقاف الإسلامية الأردنية. الآن اليهود سيقولون نحن دولة ذات سيادة وهذه عاصمتنا، ولا نرضى بأن تكون هذه المدينة تحت القانون أو تحت الوصاية الدولية، فسيكون هذا سببا لهم في مزيد من القبضة على المسجد الأقصى، وسيمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى ومدينة القدس، بالإضافة إلى التضييقات وفرض الضرائب وغيرها. فهذه جزء من المخاطر والآثار السلبية التي ينبغي أن نعي حقيقتها، ولكن على الرغم من ذلك أملنا بالله سبحانه وتعالى كبير، ووعد الله سبحانه وتعالى عباده بالنصر، والنبي عليه الصلاة والسلام وعد بأننا سنقاتل اليهود، قال لتقاتلن اليهود أو ستقتتلون مع يهود أو يقاتلكم اليهود فتغلبونهم أو تنتصرون عليهم، حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. ووعد الله حق. مع هذه الأحداث ومع هذه التحديات ينبغي أن يبقى لدينا الأمل الكبير، وأن لا نقنط وأن لا نيأس، بل يزيدنا هذا إصرارا ومثابرة، ونضاعف الجهود في توعية الأجيال وبيان أهمية هذه المدينة وبيان أهمية هذه المقدسات، لأن هذه المدينة لا تقل أهمية إلا بالتفضيل عن مكة والمدينة، لأنها مرتبطة مع مكة والمدينة ارتباط عقدي وارتباط إيماني وارتباط شرعي في كثير من الآيات وكثير من الأحداث وكثير من الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الممات، وأن ييسر لهذه الأمة من يعيد لها مجدها، وأن يحرر هذه المقدسات من براثن الغاصبين، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.